نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس الباب الرابع عشر من أبواب الطهارة من جامع الإمام شيخ الإسلام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وعنوان هذا الباب كما تقدم معنا في المواعظ السابقة باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. وأورد الإمام الترمذي في هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخه هناد بن السري عن إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم، فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال الإمام أبو عيسى عليه رحمة الله، وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وكما هي عادتنا في مدارسة حديث نبينا على نبينا وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كما هي عادتنا نتكلم على تراجم رجال الإسلام وعلى تخريج الحديث وبيان درجته وعلى تخريج الروايات التي أشار إليها الإمام الترمذي وفي الباب. وقد مضى الكلام على هذه المباحث الثلاثة، وشرعنا في مدارسة المبحث الرابع ألا وهو فقه الحديث. فقلت إن الحديث أثبت أن الجن إخوان لنا وأن طعامهم يختلف عن طعامنا، ولذلك نهينا عن الاستنجاء بطعامهم. وإذا نهينا عن الاستنجاء بطعام الجن فنحن منهيون عن الاستنجاء بطعام الإنس من باب أولى، كما سيأتينا في المبحث الثالث من فقه الحديث إن شاء الله. قلت إخوة الكرام، وهذا الأمر الذي دل عليه هذا الحديث إخوان لنا وطعامهم يختلف عن طعامنا ولا يجوز أن نستنجي بطعامهم ومن باب أولى لا يجوز أن نستنجي بطعامنا، قلت هذا لا بد له من تفصيل بين ثلاثة مباحث، أولها في خلق الجن ووجوده. وقد تقدم الكلام معنا في ذلك مفصلا بأدلته، وخلاصة ما تقدم أن الجن موجودون مخلوقون كما هو الحال فينا، خلقهم الله جل وعلا وأوجدهم، خلقتهم تختلف عن خلقتنا هذا شيء آخر. وقلت من أنكر وجودهم أو أول وجودهم بما يؤدي إلى إنكار وجودهم فقد أنكر ما هو معلوم من الدين للضرورة، وبالتالي لا شك في كفره كما تقدم. والمبحث الثاني في تكليفهم وجزائهم، وقد انتهينا من مدارسته في الموعظة الماضية أيضا. وخلاصة ما تقدم معنا في هذا المبحث أن الجن مكلفون بالإجماع كما كلفنا نحن، إلا ما قام عليه دليل التخصيص فيما يخالفوننا فيه أو نخالفهم فيه. وقلت نتج عن هذا التثليث انقسامهم الى موحد وكافر ملحد، والموحدون ايضا الى طائعين والى عاصين كما هو الحال فينا تماما. وقلت هذا أيضا لا خلاف فيه وهو معلوم من الدين بالضرورة. والشق الثاني من المبحث الثاني جزائهم، فقلت عندنا محل إجماع واتفاق ألا وهو فيما يتعلق بكافر الدين فهو بالنار في النار بالاتفاق، فلا خلاف في ذلك. إنما طائع الدين ما حكمه تقدم معنا في ذلك ستة أقوال، أرجحها أولها أن طائعهم كطائع الإنس، فكما أن العاقل من الجن يدخل نار الجحيم فالمطيع الموحد من الجن ينعم في جنات النعيم. فقلت هذا هو الذي دلت عليه خمسة أدلة قررتها فيما مضى عن العمومات والعقل وآثار الصحابة ونصوص خاصة من آيات القرآن المجيد والاستقراء الشرع المطهر يدل على هذه القضية. الاستقراء من استقرأ النصوص الشرعية لم يرتاب لأن موحد الجن في الجنة كما أن كافره في النار. والأقوال الأخرى ذكرتها وبينت قيمة كل قول منها. انتهينا من هذين المبحثين ووصلنا إلى المبحث الثالث ألا وهو الاختلاف بيننا وبينهم في أي شيء يتفق الإنس مع الجن وفي أي شيء يختلفون. والبحث كما ترون إخوة الكرام صار فيه شيء من الطول، لكن حقيقة أمة وعالم نبحث فيه لعل عددهم يزيد على عددنا، فلا بد من أن نأخذ فكرة يعني مفصلة بعض الشيء عنهم، لا سيما في المبحث الثالث وتفاصيله التي تأتي معنا، لأنه يجري كثير من الكلام حولهم دون بينة ولا برهان، فلا بد من أن نكون على علم بهذه القضية. ما هي الأمور التي نتفق فيها معهم والأمور التي نختلف فيها عنهم ويختلفون فيها عنا؟ ثم بعد ذلك سأتكلم عن صلتنا بهم. أما ما نتفق فيه معهم فسأذكر أربعة أمور فقط. أولها نتفق معهم في الخلق والموت، نحن مخلوقون وهم كذلك ونحن نموت وهم كذلك كما سيأتينا تقرير هذا. والثاني نتفق معهم في التكليف ويستوون معنا في ذلك. والثالث نتفق معهم ويستوون معنا في انقسام المكلفين الى موحدين وملحدين وطائعين وعاصين. ونتفق معهم ويستوون معنا في الامر الرابع ايضا الا وهو دخول العصاة منا نار الجحيم ومنهم كذلك، ودخول الطائعين منا جنات النعيم ومنهم كذلك. هذه أربعة أمور سأقررها وأتكلم عليها، وما مضى معنا الكلام عليه لا داعي للكلام فيه إن شاء الله، إنما أذكرها واحدة تلو الأخرى. والأمر الثاني ما نختلف فيه عنهم ويختلفون فيه عنا، سأذكر أربعة أمور أيضا. أولها عنصر خلقهم، مخلوقون ونحن مخلوقون، لكن مادة خلقهم وعنصر خلقهم يختلفون عن عنصر خلقهم. وترتب على هذا أمر كان يختلفون فيه عنا ألا وهو رؤيتهم لنا دون رؤيتنا لهم. والأمر الثالث قدرتهم على التشكل حسب ما جعل الله في طبيعتهم، يتشكلون بأشكال مختلفة وليس هذا في وسعنا، وهذا مما يختلفون فيه عنا. ورابع الأمور طعامهم وشرابهم يختلف عن طعامنا وشرابنا كما سيأتي. الأمر الثالث صلتنا بهم وصلتهم بنا، سأختصر أيضا على أربعة أمور، وكما قلت هذه 12 أمرا لا بد من الكلام عليها. أول هذه الأمور التي تتعلق بصلتنا بهم، قلت استعانتنا بهم. هل يجوز أن نستعين بالجن في أمور المباحة وأن نطلب منهم المعونة؟ وثاني الأمور مناكحتهم، أقصد مناكحة الإنسي للجني والعاكس دون حصول المناكحة فيما بينهم، فهذا متفق عليه كما سيأتينا ضمن مراحل البحث. والأمر الثالث تلبسهم بالإنسي وفرعهم له، هل هذا يقع وما هو الحكم في ذلك؟ آخر الأمور بما نتحصن من العاتي المارد العفريت الشرير الشيطان من الجن. اختم مبحث الجن بهذا ان شاء الله. ان تدارك هذه الامور اخوتي الكرام على الترتيب، اولها كما قلت خلقهم وموتهم. الجن مخلوقون مربوبون كما اننا مخلوقون مربوبون، بل كل من عدا الله مخلوق، كل من عدا الله مخلوق. فانما ذكرت هذا لهم عليهم بداهه لابين ان هذا الصنف من العالم فقير الى الله الجليل، كما هو الحال فينا، كما هو الحال في العدنوات، كما هو الحال في الجمادات. كل من عدا الله فقير، ولا يوجد احد يتصف بصفة الغنى الناسين إلا الله سبحانه. كما أنه كل من عداه يتصف بصفة الفقر الناسين. فالجن مخلوقون مربوبون لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا. فالله هو الغني سبحانه وتعالى عن العالمين. وأخص وصف في الإله الغنى كما ان اخذت وقت في المخلوق الفقر. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله جميعا، والله هو الغني الحميد. ولذلك العله في اصطياد العالم باسره الى ربه من عرشه الى فرشه، العله هو فقر العالم واصطياد الفقير الى الغني. وليست العله خلقهم، وليست العله امكان خلقهم اي حدوثهم او امكان الحدوث، كما يقول الفلاسفه والمتكلمون قررت هذا المرارة. انما العله في احتياج المخلوقات بياسرها الى فاطرها انها فقيره، والله غني، والفقير لا بد من ان يأوي الى الغني. والحدوث وهو الخلق، وامكان الحدوث قلت علامتان وامارتان ودلالتان على الفقر، وليستا بعلتين لاحتياج العالم الى خالق، انما هاتين علامتان على فقر المخلوق. الخلق فيه يعني انه حادث مخلوق، ليس بانور، ليس بازل، وليس بابد، هذا دليل على فقره. ان كان الحدوث فيه تصور وجوده وعدم، هذا دليل على فقره. اما الغني سبحانه وتعالى فلا يتصور عدمه جل وعلا، لا يتصور عدمه، وهو الله جل وعلا، الله خالق كل شيء. الى الاخوة الكرام، الجن حالهم كحالنا مخلوقون مربوبون. وقد تقدم معنا شيء من تقرير هذا فيما مضى، وذكرت بعض الايات التي تدل على ذلك. قال الله جل وعلا في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فنحن مخلوقون وهم مخلوقون. وقال جل وعلا في سورة الرحمن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من نار جن من نار. تتقدم معنا الحديث الثابت في المسند وصحيح مسلم وغير ذلك، وكنت قد بينت تقريبه فيما مضى وتقدم، وهو من الرواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الله الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين ومن صلصال كالفخار. نعم، أي دين عالم كما أن الإنس عالم، والله جل وعلا هو رب العالمين، سيدهم، مالكهم، خالقهم، هو الذي يدبر شؤونهم. الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. والعالمين كما قلت جمعان، والعالم سمي بهذا الاسم عالم مأخوذا من العلامة، لأنه علامة على خالقه وموجده وفاطره، فلا يستغني بنفسه عن خالقه طرفة عين. ولذلك هذه المخلوقات تدل على خالقها وموجدها. رحمة الله على ابن المعتز عندما يقول: فيا عجبا كيف يعطي الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات بأسرها تدل على خالقها. إذا العالم جمع عالم، والعالم كما قال شيخ الإسلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في شرح بداية كلام مسلم الحمد لله رب العالمين، قال المختار عند الجماهير من أهل التفسير والأصول وغيرهم أن العالم اسم للمخلوقات كلها. العالم اسم للمخلوقات كلها، لا يوجد مخلوق إلا دخل فيه لفظ العالم. فإذا كان كذلك لما جمع العالمين؟ جمع باعتبار تعدد أنواع العوالم. فالعوالم كثيرة، الإنس عالم والجن عالم ثقلان كما تقدم معنا، سنفرغ لكم أيها الثقلان. فإذا هذا عالم وهذا عالم، وعوالم الله مخلوقات الله كثيرة تصل إلى 1000 عالم، 600 عالم منها في البحر، و400 عالم منها في البر. فعوالم البحر أكثر من عوالم البر، وقد روي هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن في الإسناد شيء من الضعف. رواه الإمام أبو يعلى في مسنده كما في مجمع الزوائد في الجزء السابع صفحة 223. ولفظ الحديث من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قل الجراد في سنة من سنة عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أيام خلافته، قل الجراد في المدينة المنورة في جزيرة العرب وبلاد الحجاز على منور المدينة صلوات الله وسلامه، قل الجراد في سنة من سنين عمر رضي الله عنه. فأرسل 3 من الصحابة إلى 3 جهات يبحثون هل يوجد جراد أو انقطع من العالم، واحد إلى الشام وواحد إلى اليمن وواحد إلى العراق. فعبر بلال ممن ذهب واحد منهما كما قلت إلى الشام وإلى العراق، فقال: لم نجد الجراد يا أمير المؤمنين، قطع في بلاد الشام وفي العراق كم قطع في بلاد الحجاز. وجاء الرجل الذي أرسله إلى اليمن بحفنة من جراد في ثوبه، فنثرها بين سيدنا عمر رضي الله عنه بين يديه رضي الله عنهم أجمعين. فكبر عمر وقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق 1000 عالم 1000 أمة 600 منها في البحر و400 منها في البر، وأولها هلاكا الجراد، وأولها هلاكا الجراد. فإذا هلك بعضها تتابعت كالنظام إذا قطعت الشهور. النظام هو العقد، إذا قطعت خيطه السبحة تقطعها، الحبة الأولى تكتف مباشرة والبقية تتبعها. حقيقة أمر الجراد يعني على وجه الخصوص من العوالم قل، مع أنه كان كثيرا كثيرا كثيرا، و7 غزوات غزا فيها الصحابة ليس لهم طعام إلا الجراد. الجراد الآن قل، وكان الجراد أيضا يأتي كثيرا من حجم العصفور، يعني لو أكله الإنسان يعني يشبع، لو أكل 10 جرادات خلص، يعني كأنه يعني أكل طعاما كثيرا من الطعام الذي نأكله، وهو لذيذ طيب عند من يتابع عليه. وسألت كثيرا من يعني السيبان الذين يعيشون الآن كانوا يأكلونه، يقول: يا شيخ ما ألم لهم لما يأتي لا إله إلا الله، وأحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، سمك جراد لا يشترط له تنكية، وأما الدمان فالكبد والسحر. إذا هذا الحديث كما قلت رواه أبو يعلى في إسناده كما قال الإمام الهيثمي في المجمع عبيد بن واقف القيسي وهو ضعيف. وعبيد بن واقف من رجال الترمذي ولم يخرج له احدا من اهل كتب السته الا الترمذي، وبذلك حكم عليه الحافظ بن حجر في التقريب ايضا. فالامام الهيثمي في المجمع قال عنه ضعيف، وكذلك الامام بن حجر في التقريب قال عنه ضعيف. فاذا تاكدتم من تقريب التهذيب ترون هذا عبيد بن واقف القيسي ضعيف كما قلت، وهو من رجال الترمذي. وفي اسناد الحديث ايضا شيخ عبيد وهو محمد بن عيسى الهلالي، وهو ضعيف ايضا وما اشار الى ذلك الامام الهيثمي، لكن اشار الى ذلك ابن كثير في تفسيره، وكل واحد تكلم على واحد. الامام الهيثمي تكلم على عبيد ابن واقف القيسي، والامام ابن كثير تكلم على شيخه محمد بن عيسى الهلالي وما تكلم على عبيد. والتلميذ وشيخه ضعيفان من حيث الروايه. قال الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الأول صفحة 24 في إسناده محمد بن عيسى الهلالي وهو ضعيف. وبذلك حكم عليه أئمتنا. انظروا ترجمة محمد بن عيسى الهلالي في ميزان الاعتدال في الجزء الثاني صفحة 31، فإنه لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة. بالنسبة لمحمد بن عيسى الهلالي نقل الإمام الذهبي في الميزان عن ابن عدي أنه انكر عليه أحاديث من هذا الحديث، وهذا الحديث يرويه عبيد بن واقف القيسي عن شيخه كما قلنا محمد بن عيسى الهلالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله إلى آخر الحديث. إذا الجن عالم من العوالم وأم من الإمام. فإذا الإنس أمة والجن أمة، والله خالق الأمم بأسرها وهو رب المخلوقات كلها، الحمد لله رب العالمين. الله خالق كل شيء، ومن هذا لا يخرج شيء على الإطلاق، كل ما هو شيء فهو مخلوق. إخوة الكرام، من مال تحريف الأذهان لو قيل إن القرآن فيه كما قال السفهاء المعتزلة فيلزم أن يكون مخلوقا بنص الآية، الله خالق كل شيء. وهذا مما استدل به على مخلوقية القرآن وأنه مخلوق كسائر الكلام، وهذا من عمى قلوبهم وانطماس بصيرتهم ومن تتبعهم للمتشابه وتركهم للمحسن. لكن إذا أردوا شبهة ليس يعني شبهتهم ترد علينا وما عندها إزالة لها، ففيكم من يزيل إشكال هذه الشبهة والمقولة القرآن فيه، فالله يقول الله خالق كل شيء. تدبر أريد ناس الآية لا تأتي بأدلة أخرى. القرآن شيء وخالق كل شيء، هنا يمكن أن تقول يعني هنا يمكن الاستثناء، لا إشكال، لأن هنا لا يوجد استثناء، يعني إن أردت أن تخرج الإنس والجن ممكن ان تستثني، كان هناك الاستثناء شيء اخر. هناك قد ياتينا في الايه التي بعدها بين مراحل البحث فنقول تدمر كل شيء ان من العام المخصوص ومن العام الذي يراد به الخصوص، وان هنا يوجد جاي. نعم يا اخي الكريم، طيب ما هو الجواب عن هذا الاشكال؟ ما اريد ان نلزمهم، نريد ان نقول لهم، نقول لهم الله خالق او مخلوق؟ خالق قطعا، اذا قال مخلوق كفروا، وما يشتغل في ذلك، هم كلهم الخالق. كل الخالق هو الله جل وعلا. الله لاي شيء تتحقق الوهيته وربوبيته، لا تجرد عن صفات ممكن، لا يعقل الناس الا صفات. اذا الله بصفاته خالق كل شيء، فصفات الله دخلت في لفظ
الله سبحانه الله بصفاته خالق كل شيء. فإذا الكل دخل فيها صفات الله تدخل كما أنه دخل فيها الله. يدخل الله خالق كل شيء الله لا يقل له مجرد. يعني عندما يقول فعل هذا يعني فعل هذا مجرد من صفاته، مجرد من يديه، مجرد من رجليه، مجرد من سمعه، مجرد من بصره. يمكن أو فعل هذا هذا اسم مجموع له بجميع ذاته وصفاته ببدنه وروحه. عندما قال الله سبحانه الذي أسمى بعبده لفظ العام هذا مقول على جميع ما في ذلك المخلوق من صفات واضح من ذات وصفات. فدخلت الروح ودخل البدن. ومن قال الإسراء بالروح فقط يقول أنت تتلاعب بكلامنا لأنه ليس معنى العبد خاص بالروح. هذا هو الأمر بروحه وبدنه من رأسه لرجلي أليس كذلك؟ وهنا لله المثل الأعلى الله هنا بلفظ الله لفظ الجلالة دخلت ذات الله وصفاته ولا تعقل ذات من غير صفات. وعليه الله الخالق. إذا الله الخالق كل شيء يعني من على من على ياسر فلا يستثنى شيء على الإطلاق. لأنه إذا نقول تدمر كل شيء هناك استثنى هنا لم يكن مستثنى. والآية باقية على إطلاقها وعمومها ولا يخرج شيء منها. كل من عدا الله مخلوق كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء لا يستثنى من هذا شيء على الإطلاق. فيقول صفات الله دخلت نقول ثلاثة أي كلام ننكر صفات الله اللي دخلت في لهم الله ليس في لهم كل. لأنه لا يعقل أن يكون خالق ذات بلا صفات. جواب الإمام ابن عقيل الحنبلي الذي كان من المعتزلة ثم هداه الله لقصم رؤوسهم عندما كانوا يناظرهم ونقل عنه هذا الجواب الإمام ابن القيم في آخر كتابه بدائع الفوائد وقال فائدة عزيزة الوجود وهي أن صفات ربنا المعبود تدخل في لفظ الجلال الله وعليه لا إشكال في الآية على الإطلاق. الله خالق كل شيء. إذن عندنا خالق مخلوق، عندنا خالق بذاته وصفاته، وعندنا مخلوق من عداه. من عداه؟ أدخله من شئت من ملائكة وأنبياء وإنس وجن. نعم مخلوق لا يستثنى من هذا أحد. أما أن تدخل صفات الله لا يجوز هذا على الإطلاق. لأنه دخلت في لفظ الله كما ان قدره الله ليست مخلوقه وان علم الله ليس بمخلوق وان سمع الله ليس بمخلوق. هذه صفات قائمه في هذا المخلوق ولا يعقل في الاصل ما يعقل لا في غير الصفات. ولذلك من انكر الصفات يؤدي انكارهم الى التعطيل اين تعطيل الناس. يتقدم معنى حالهم كما قال حماد بن زيد عليه وعلى ائمتنا قال حالهم كحال رجل قال في بيتنا نخله ذكرت هذه مسجد النوالف فقيل له لها ساق قال لا قيل له لها اغصان قال لا قيل لها قيل اقناع قال لا لها ثمر لا لها اوراق لا قيل ما في بيتكم نخله. النخله ليس لها ساق ليس لها اغصان ليس لها اوراق ليس لها ثمر. استاذ متخيل انت به نخله واذا وجدت نخله لا بد من ان يكون لها بروز وترى. وهنا الله جل وعلا له يمان يقول لا له كم يقول لا له كلام يقول لا. يقول اذا انت ادى نزلك للصفات الى نزل نزل اذا كان الذي يقول عندنا نخله لكن ما لها لا ساق ولا اغصان ولا اوراق ولا ثمر ولا ولا ماذا عندك؟ قال عندنا نخله فقط نخله نظريه. تعالى الله عما يقول المعطلون علوا كبيرا. اذا الله بذاته وصفاته جل وعلا لانه يدخل في هذا اللفظ كما قلت كمالات الله سبحانه وتعالى. هذا علم على الاله المعبود بحق الذي يتصف بكل كمال يتنزه عن كل نقصان. هذا معنى الله خالق كل شيء. من عداه شيء مخلوق لا يستثنى من هذا احد. انتنا بشيء وقل ليس بمخلوق، نقول لك لا يمكن انك تأتي تقول القرآن كلام الله، انت ما تدري، بدأت ان تخبط، تدخل صفات الله التي هي دخلت في لفظ الله تريد ان تدخلها في لفظ الكل، وهذا لا يصح. ان عندنا الله وعندنا كل شيء، هذا خالق هذا مخلوق، فكلام الله دخل في لفظ الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يعني من الباب فائدة استطرادية كما يقال، وإلا نحن كما قلت إخوة الكرام في المنحف الآن، خلق الجن مخلوقون بالإجماع، وكل من عدا الله مخلوق، فكل من عدا الله عالم من العلامة، علامة على وجوده على خالقه سبحانه وتعالى، لأنه كما قلت لكم أخص وقت في المخلوق الفقر، فهو فقير لا يستغني عن الله طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله جميعا، والله هو الغني الحميد. كنت ذكرت سابقا عند هذا الأمر أبيات الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، قلت من أحسن ما قيل في بيان حقيقة العبد وحقيقة الرب، وقد نظمها عندما كان في السجن، وما سجن إلا من أجل الله، نسأل الله أن ينور قبره وأن يجعل مأواه جنات النعيم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أرسل قاعدة في التفسير إلى تلميذه ابن القيم وهو في السجن، فكتب على ظهرها أبيات من الشعر كنت ذكرت أيضا سابقا، وفيها: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن برى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي. ذلك ظنه في مدارج الثالثين في الجزء الأول في حدود صفحة 25. لا إله إلا الله. إذن لازلنا في الأمر الأول الذي يستوي الجن فيه معنا، مخلوقون وأيضا ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، هذا خطاب للذكور، يدخل فيه الإناث ويدخل فيه الجن ويدخل فيه كل مخلوق، كل مخلوق تبع. فإذا كان أشرف المخلوقات الإنس فيعتريهم هذا الأمر وهو الموت، وكل مخلوق سيموت، فالجن كذلك، الجن أيضا ميتون، وقد وردت بذلك آيات القرآن، قال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتقدم معنا أن الجن على الأرض وهم يقالوا لهم مع الإنس ثقلان، وقلت أنه يحصل منهم ثقل على الأرض، ولذلك إذا ماتوا وقبروا فيها يومئذ تحدث، إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أثقالها تخرج ما دفن فيها من أموال. إذا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهكذا عمومات الأدلة التي قررت بأن كل مخلوق يموت، قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إلى آخر الآية الكريمة. والجن يتصفون بهذه الصفة، نفس، كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، في آخر القصص: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. لفظ الكل يا أخي المبارك الآن يأتي معنا، لفظ الكل هنا: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هالك ثان زائل إلا وجهه، عندنا أشياء حقيقة لا تهلك ولا تفنى ولا تبيد ولا تزول، فيها الروح، الروح لا تفنى، الروح تخرج من البدن فقط، لكن لا يعتريها ما يعتريه البدن، منها عجب الذنب كما في الصحيحين وغيرهما: منه خلق الإنسان ومنه يركب لا يفنى، وهي عظمة صغيرة بمقدار حبة خردلة في رأس الأصعف، وقيل لها عجل الذنب لأنها تكون في المكان الذي يورث فيه الذنب من ذوات الأربع، هذه لا تفنى، منه خلق الإنسان ومنه يركب، كل شيء يأكله التراب من ابن آدم إلا عجل الذنب. منها الجنة لا تفنى، منها النار، والنار حق وجدت كالجنة، فلا تمن لجاحد ذي دين، دار خلود للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بقي، معذب منعم مهما بقي. إذا لا تفنى الجنة، والجنة مخلوقة، مخلوقة، وهذا معلوم أيضا من الدين بالضرورة، مخلوقة تعدت للمتقين، ودخلها نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، وكان فيها أبونا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام مخرجا منها، مخلوق، والنار كذلك، والأدلة في ذلك كثيرة. هل ستفنى الجنة؟ هل ستفنى النار؟ لا. وقد أحصى علماؤنا 8 أشياء وردت فيها نصوص لا تفنى ولا تهلك ولا تزيد ولا تزول. قال الإمام السيوطي عليه رحمة الله: 8 حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعدل وأرواح، كذا اللوح والقلب. هذه الأمور 8 لا تفنى. ولذلك يقول شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى، ما ضبطت الجزء والصفحة لأن هناك أزمنية، لأنني سأتكلم عن هذا البحث الأخ الكريم عند لفظ كل ذكرنا به فلا مانع من ذكره، في المجلد 18 الذي هو في قسم الحديث. سئل عن حديث 7 أشياء لا تفنى، إن ورد الحديث بذلك قال لم يرد، لكن أجمع المسلمون في بعض غالب ظني بعد صفحة 30 يقول: لكن أجمع المسلمون على أن من الأشياء ما لا يفنى ولا يهلك ولا يزيد بالكلية كالعرش والكرسي والجنة والنار وغير ذلك، إلى آخر كلامه كما قلت في الجزء 18. إذا 8 أشياء لا تفنى. طيب كيف سنوفق الآن بين هذا وبين قول الله: كل شيء هالك إلا وجهه؟ نقول لا إشكال، لفظ الكل هنا إما أن يكون المراد منه خصوص ما يهلك، ما أذن الله، ما شاء الله، ما قدر الله هلاكه، وعليه هو من العام الذي يراد به الخصوص ليس مخصوص، هو لا يراد منه جميع الأشياء أصالة، لا يراد منه إلا أشياء فقط قدر الله عليها الهلاك. ومعنى الآية: كل شيء كتب عليه الهلاك ثان إلا وجهه. وهذه الأشياء 8 ما كتب الله لها الهلاك، إنما قدر لها البقاء بمشيئته لا من ذاتها، والله على كل شيء قدير. يمكن أن تقول إنها من العام المخصوص، هذه الأشياء 8 دخلت في لفظ كل، ثم قام الدليل على استثنائها وتخصيصها وإخراجها من لفظ كل. والفارق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص أن العام الذي يراد به الخصوص لا يشمل جميع أفراد العام بلفظه، إنما يراد من بعض أفراده، فالقال العام يراد به الخصوص، والعام المخصوص لفظه كاملا لجميع أفراده من غير حصر. ثم استثني منه يستثني بأدلة أخرى، يعني لأن حرمت عليكم الميتة، هذا عام ليس مخصوص، ليس يراد به الخصوص، عام مخصوص. فعندما جاء حل لنا ميتتان خرج هذا من هذا العموم، العموم باقي على عمومه في غير الصور التي استثنيت، عام مخصوص. وهنا إما أن تقول كل شيء، إما عام يراد به الخصوص كل شيء كتب الله عليه لنا فاني، وإما أن تقول كل شيء هالك إلا وجهه، كل من ألفاظ العموم كاملة لجميع المخلوقات. ثم قام الدليل الشرعي على عدم فناء بعض الأشياء مما قدر الله له البقاء سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقوله جل وعلا إلا وجهه، كثير من كتب التفسير تتساهل وتقول إلا ذاته، وبعضهم يزيد احيانا في التعيير يقول الا ما اريد به وجهه، وفي شرح الطحاويه بعد ان ذكر الا ما اريد به وجهه ايضا قال الا ملكه، وانا اعلم هذا الحجاب، ما الصله بين الملك وبين الوجه؟ يعني لا اعلم، يعني تفسير الوجه بالملك، ما الصله اللغويه والعلاقه اللغويه بين ان نقول الا وجهه الا ملكه؟ طيب ونحن من أنت الله سبحانه وتعالى أليس كذلك؟ يعني ما أعلم هذه التأويلات الضعيفة التي لا يدل عليها دليل مع أنه في سبح الصحابة ولا يلزم هذا على الإطلاق يعني أن نقوله ولا ينبغي أن نقول كل شيء هالك إلا وجهه وهم لما توهم قالوا لو قلنا إن الوجه لا يثمن قد يغمن يعني أن بقية صفات الله تثنى وسهلة تعالى الله عما تخفي يتوهم المتوهمون علوا كبيرا إنما تخصيص لصفة الوجه التي هي أشرف الصفات في الموصوف ولذلك أعود بوجهه طبعا هذا يستعيد بوجهه لأنها أشرف صفة في الموصوف والله يقول في كتابه فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم اللي تظهر المساءة عليها والمذلة وإذا أذل وجه الإنسان أذل يسأل بدل الوجه ولذلك تقول كرم الله وجهك يعني بقيت بدل الشدرة لا ثم لا إذا كرم الوجه كرم البقية وهنا كذلك كل شيء هالك إلا وجهه لا داعي للتلاعب فلا نقول إلا ما أريد به وجهه إلا ملكه إلا ذاته مع أن إلا ذاته صحيح إلا ما أريد به وجهه صحيح من حيث المعنى لكن اللفظ ليس المراد منها هذا اللفظ هنا مسوق لإثبات هذه الصفة الجليلة كقول الله جل وعلا ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو صفة للرب أو للوجه لما فضل الوجه لما مرفوعة بارك الله ويبقى وجه ربك لو كانت فضل الرب لقد ذي فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني هذا الوجه المذوى الموصوف بجلال وإكرام سبحانه وتعالى فذو فضل الوجه لا للرب ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إذا وجه الرحمن سبحانه وتعالى ففي وجهه جلال وجمال ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى لكن كما قلت إذا كان وجه الله خص بالبقاء ويبقى فذاته وصفاته باقية قطعا وجزما وما يتوهم فناء هذا وزواله إلا من غضب الله عليه ولا يعي الكلام ولا يفقه وعليه هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه نقول نسوق لإثبات صفة الوجه والنصوص متواترة لإثبات صفة الوجه لله جل وعلا وآل البدع وفي مقدمتهم أهل التأويل من الإبادية وغيرهم عندما تذكر صفة الوجه ينتظرون رسول الله يتصل بصفة الوجه تعالى الله عن تعطيكم علوا كبيرا تعالى الله عن تعطيكم علوا كبيرا سمع مرة بعض المتكلمين رجلا يدعو في بيت رب العالمين فقال أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم فقال له يا هذا هب أن لله وجه تنزلنا أيضا ستتنعم بالنظر إليه يعني أيضا ستتنعم بالنظر إليه يعني تتنعم كما تتنعم بالمخلوقات وهذا الذي أنكره عليه هو تقدم معنا حديث عمار بن ياسر وقلت إنه حديثا صحيح وكتبتموه بطوله وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم هذا حديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام فذاك لما سمعه انتفض قال هب ان له وجه سلمنا ايضا تتلذذ بالنظر اليك يعني كما يتلذذ الانسان الى محبوبه في هذه الحياه واذا لم نتلذذ بالنظر الى وجه ربنا فالى من يعني فبمن سنتلذذ هذا اعظم نعيم يمن الله به على عباده المؤمنين الموحدين ورضي الله عن الحسن البصري وغيره عندما كان مسلمين وعلم العابدون انهم لا يرون ربهم لذاب لماتوا ان يعبد الله ولا يراه يموت هذا من حزنه وهمه وغمه ونحن منعنا من رؤيه الله في هذه الحياه كما قلت مرارا لا لانها مستحيله في ذاتها انما لاعتبارات اخرى اولها المطالب منا إيمان بالغيب، ولو رأينا لقال إيمان مشاهدة. الأمر الثاني، قلت إن قوانا لا تحسن رؤية ربنا في هذه الحياة، فلا يراه حيا إلا مات، ولا جامدا إلا تبهدأ، ويوم القيامة يقوي ربنا أبصارنا فبصرك اليوم حديث. والأمر الثالث وأعظم الأمور، قلت الدنيا من أولها لأخينا لا تسلى جناح بعوضة، فهل يحصل فيها النعيم وهو النظر إلى وجه الله الكريم؟ ليست ظرفا لهذا، لهذه النعمة، ليست ظرفا لهذه النعمة. لو حصل قرية في الدنيا لم تهلك هذه النعمة، هذه نعمة جليلة فيها نعم تتناسب معها. أما هذه النعمة بجدار الحب في الدار التي لا يمكن فيها مطر، فما هم منها بمخرجين. ولذلك منعنا من الرؤية لهذه الاعتبارات الثلاثة، لا لأنها مستحيلة. وهذا الذي تقدم معنا أيضا ضمن محاضرات المسجد الموالد، أنه جاءت معنا المسألة وقلت إنه من ضلاله وإضلاله يأتي يلبس على الناس، يقول بما أنه وافقنا من يسمون أنفسهم بأنهم أهل السنة، وافقونا بأن الله لا يرى في هذه الحياة، فصفات الله لا تتبدل، فلم يرى في نعيم الجنة. قال إذا قلتم إن الله يرى في الجنة ينبغي أن تقولوا له زوجة في الآخرة، له ولد في الآخرة، قيام لهم في الآخرة. لما؟ قال لأنها نفى هذا عن نفسي في الدنيا، فإذا كان ما نفي عنه يمكن أن يحصل له، فيحصل له زوجا ولد تعالى الله، تعالى الله عن تهويش هذا المهور الذي له أيضا سأل، تعالى الله علوا كبيرا. أيها العبد المخزون، أنت لو عندك عقل تعيده، عندك عقل، هذه الأشياء نقائص انتبت عن الله لأن ذات الله لا تقبلها، نقائص زوجة ولد ظلم كذب، لكل يتنزه عنها ربنا لأنه نقيصة لا يمكن أن يتصف به بحال. وأما رؤيتنا له فليست نقيصة، منعنا لاعتبار فينا لا لاعتبار فيه، فشتان بين الأمرين. فانظر كيف يقيس الرؤية على الظلم، يقول لو قلتم نرى لصح أن تقولوا إنه في الآخرة يظلم. هذه هي الأقرصة الشيطانية التي ابتلي بها هؤلاء المخرفون في هذا الوقت وفي العصور التي وفي الأوقات قبله. إخوة الكرام، كما قلت هذا الذي جرنا إليه لفظ الأخ الكريم، قوله تدمر كل شيء بأمر ربها، إذا اربط بين تدمر كل شيء وبين قول الله كل شيء هالك إلا وجهه الآن يصح، أما الله يخالق كل شيء لا يصح، واضح هذا هنا يصح. فماذا نقول؟ تدمر كل شيء، إما أن تقول عام مراد به الخصوص، فماذا يصبح المعنى؟ تدمر كل شيء أمرت بتدميره، فما دمرت الأرض ولا دمرت المساكن، لأن الله قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ويمكن أن تقول من العام المخصوص، لفظه كامل لكل شيء، ثم قامت الأدلة والقراء على تخصيص بعض الأشياء أنها لم تدمر، إما عام مخصوص أو عام مراد به الخصوص. أما قول الله كل شيء، الله خالق كل شيء، هذا عام باقي على عمومه، هذا لا يستثنى منه شيء. والعام الباقي على عمومه كما يقول أئمتنا يعني قليل الوجود، وقل له عموم إلا وقد دخله التخصيص. يقولون مثال العام الباقي على عمومه إن الله بكل شيء عليم، هذا عام باقي على عمومه لا يأخذ منه شيء على الإطلاق. وأما قول الله إن الله على كل شيء قدير، يقولون هذا عام مخصوص. فقدرة الله جل وعلا لا تتعلق بالواجبات، كما أنها لا تتعلق بالمستحيلات، ومجالها فقط الجائزات الممكنة. أما واجب لا يتصور في العقل عدم، مستحيل لا يتصور في العقل وجوده، لا يقال يقدر ولا لا يقدر، يقال ليست هذه وظيفته القدرة، ليست هذه وظيفة القدرة، يعني لا يقال. تعالى الله عما يخطر لي كثير أحيانا من البال، لو قال إنسان خطر في باله هل يقدر الله ان يخلق مثله؟ هذا كلام باطل. لو قال هل يقدر الله ان يوجد انسانا حيا ميتا في وقت واحد؟ يا عبد الله ان كان حيا انكف عنه الموت، ان كان ميتا انكفت عنه حياه. فلا نقول لا يقدر، ولا نقول يقدر. هل انت هذا متعلق القدره؟ ان تقول لنا هل يقدر الله ان يجعل هذا طائر تطير؟ نقول يقدر. وهل يجعله يعني باخره تسبح في البحر ويحوله؟ نقول يقدر. واضح هذا؟ وهل باستطاعه الله وقدرته وامكانه ان يجعله بيتا ويجعله شجره؟ هذا كله يقدر. ان يجعله يعيش الى 1000 سنه؟ يقدر. هذا كله ممكن. يتكرر وجوده عدمه. ولذلك قال أئمتنا إن الله على كل شيء قدير عام إراد به خصوص الممكنات، من الممكنات الجائزات التي تصور وجودها وعدمها. وأما إن الله بكل شيء عليم، هذا يتعلق بالأقسام الثلاثة، بالممكن والواجب والمستحيل، فيخرج عنه شيء وأحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلاصة الكلام إخوة الكرام، الجن يساويننا كما قلت في الخلق، نحن مخلوقون وهم كذلك، ونحن سنموت وهم سيموتون، وكما دلت هذه الآيات على ذلك، ورد هذا صراحة من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ففي مسند الإمام أحمد والصحيحين وغير ذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت. من الإنابة وهي أقبلت ورجعت إليك وتركت خطيئاتي وزلاتي، إليك أنبت. وبك خاصمت، أي بك أحتج وأدافع عن نفسي وأدفع خصمي، يعني أستعين بك في خصومتي، بك أستعين. وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. قد يرد إشكال على هذا الحديث، خلاصته: الجن والإنس يموتون والملائكة لم يذكروا، فهل يصح التعلق بهذا على أن الملائكة لا يموتون؟ لا، ثم لا. أورد الإمام ابن حجر هذا الإشكال وزاد عنه في الفتح في الجزء 13 صفحة 70 و300 فقال: لا حجة لمن زعم أن الملائكة لا تموت تعلقا بهذا الحديث والجن والإنس يموتون. قال: لأن ذلك مفهوم لقب ولا اعتبار له، مفهوم لقب ولا اعتبار له. وعلى التنزل لأنه معتبر فيعارضه ما هو أقوى منه، وهو قول الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. ثم قال: على أنه، هو جواب ثالث، لا مانع، على أنه لا مانع من دخول الملائكة في مسمى الجن بجامع الاستثار في كل منهم. فالجن فقد معنى من الاستناد هو الستر، والملائكة فيها هذه الصفه أيضا مستورة عنه. إذن الجن والإنس يموتون دخل في لفظ الجن هنا دخولا لغوية، ليس المراد الجن الطائفة المعلومة وهي الأمة المعروفة، إنما الجن الذي خلاف الإنس، يعني الذي هو مجتمع مستور لا يرى من ملائكة وجن. والجن والإنس يموتون. إذا خلاصة الكلام: مخلوقين ويموتون. أورد الإمام السيوطي في لقب المرجان صفحة 66 و100 قصة عن خليد أنه قرأ آية من القرآن ورددها فمات عند سماعها 4 من الجن، تسبب بعد ذلك في وله وذهول وحيرة ودهشة هذا العبد الصالح. خلاصة القصة عن امرأته الصالحة القانسة قالت: كان خليد قائما يصلي فقرأ قول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ورددها مرارا. فناداه مناد: كم ترددها يا خليل، كم ترددها يا خليل، لقد قتلت منا 4 نفر ما رفعوا رؤوسهم إلى السماء طرفة عين حياء من ربهم عز وجل، وأنت تردد هذه الآية: كل نفس ذائقة الموت، ونحن لا نستمع لقراءتك ونأتم بك، وأنت عندما ترددها يعمل هذا في قلوب هؤلاء فمات 4 منهم، كم ترددها؟ يعني كف عن تردادها حتى لا تلحق البقية بمن مات. لقد مات 4 نفر ما رفعوا رؤوسهم إلى السماء. قالت امرأته: فولها، كان أصابه الولد والذهول والدهشة وشيء من ضياع العقل، فولها خليد ولها شديدا فأنكرناه حتى كأنه ليس بالذي كان. هذا قال كثرة، وأحيانا يصلي يعني الإنسان بمفرده في خلوته ويقرأ سورة الفاتحة، إذا رفع صوته للضالين يسمع تأمينا وراءه: آمين. يصلي وراءه مؤمن الجن، هذا وقع بكثر كثير من الناس، لكن بعض الناس قد يعني إذا سمع الصوت يفزع فيعتريه هذا الوله، لكن لا داعي للفزع، لا داعي يا عبد الله، يعني مؤمنهم أخلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عباده إخوانكم من الجن وعاصيهم عدو لك، يعني لم تبدأ منه، لو جاءك عدو الإنس تبدأ منه، تقف لا، لو وقفت لعدوك الجني لشارد أكثر من عدوك الإنسي، لأنه يفرق من بني آدم أكثر مما يفرق عدوك الإنسي منك، لكن إذا أنت فرقت منه وخفت رسولك فقط، وإلا إذا رأيت اصبر عليه، وإذا اعتراف مع اعتراف من الاضطراب والفزع أعانك الله، أعانك الله في تلك الحالة، لكن إذا رأيته اصبر عليه واضربه ما استطعت حتى يستغيث بالله يطلب منك أن تتركه أن لا يعود أنت. وأما نعم اضربه إن شئت بيدك وإن شئت بحصى معك وإن شئت بأي شيء، سبيل الله واضرب ولا تبالي، ولا تبالي أبدا، يزيد غاية المذلة، يعني كما لو جاء زمان من بني الإنس ليسرق من بيتك وقلق عليك، كلما ضربه يزيد أكثر ويترجاك يقول اتركني لن أعود، أوليس كذلك؟ وإذا رأى منك الضعف أنك يعني لما رأيته ذهبت اختبأت في حجرة وأغلقت على نفسك والنعمة بقية الحجر نفررها كما نريد، إذا مختبئ اتركوه، اتركوه بالحجرة وقد كفاني شره، لكن إذا سددت عليه ما يعلم من أين سيطرد، وهذا كذلك. فأنت لما تركع إذا كنت تقرأ والجن أمن هذا المؤمن، هذا أخوك الثاني فيه، لداعي الفرق يربط قلبك بالله جل وعلا. فلو قدر تأتينا كما قلت هذا عند المبحث الثالث من هذه المباحث في صلتنا به، إذا قدر أنه من عتاة الجن وجاء يريد المضرة كب عليه حتى يعرض أمامك أكثر من هروب عدوك الإنسي. وعلى الحالتين ما ينبغي أن يحصل عندك روعة ولا اختلاف، وما سلك عمر رضي الله عنه فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجا. وتأتينا الحديث في الصحيحين، فمن المسألة سهلة تحتاج إلى قوة إيمان ينتهى الأمر، لكن إذا أنت فقط وهمت نفسك وأنت خبيت نفسك كما هو حال كثير من المقبولين في هذا.
أخي الكريم، بإمكانك الاستماع إلى ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
لله جل وعلا ولو قدر تأتينا كما قلت هذا عند المبحث الثالث من هذه المباحث مثلتنا به، إذا قدر أنه من عتاة الجن وجاء يريد المضرة سر عليه حتى يهرب أمامك أكثر من هروب عدوك الإنسي. وعلى الحالتين ما ينبغي أن يحصل عندك روعة ولا اختلاف. وما سلك عمر رضي الله عنه فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجا، وتأتي من الحديث في الصحيحين. تقول المسألة سهلة، تحتاج إلى قوة إيمان، ينسى الأمر. لكن إذا أنت فقط وهمت نفسك وأنت خذلت نفسك كما هو حال كثير من المخذولين في هذا الحديث، فقيد يعني ماذا نعمل لك؟ لا يزلك. المسألة تحتاج إلى استعانة بالله وجرأة وسد عزم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا العبد الصالح لما قيل له هذا الكلام ولها ولعا شديدا فأنكرناه حتى كأنه ليس بالذي كان. إخوتي الكرام، الجن مخلوقون ويموتون، ورئيسهم وهو الشيطان الرجيم منظر إلى يوم الدين كما هو ثابت لآيات القرآن العظيم. لكن سيموت بعد ذلك ولا بد، كما ان ملك الموت سيموت، وكما ان اسرافيل الذي ينفخ في الصور من اجل احياء الاموات سيموت، لن يسلم من ذلك احد. لكن ابن مسلم قلت ينظر وان من عداه حاله كحال، يموتون كما نموت، ان هذا فقط الذي مد الله في أجله لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ولا نعلمها. قال الإمام السبلي في آثام المرجال صفحة 250 و100، ظاهر القرآن يدل على أن إبليس غير مخصوص بالإنذار بالإنذار بالراء، على أن إبليس غير مخصوص بالإنذار يعني بالإنهار. يوجد أيضا عوالم منهلة إلى يوم القيامة ما هي سيخبرنا هو. يقول أن ولده وقديمه فلم يقم دليلا على إنذارهم إلى يوم القيامة، وأنهم منظرون معه. وظاهر قوله تعالى إنك من المنظرين يدل على أن ثم منظرين غير إبليس، وليس في القرآن ما يدل على أن المنظرين هم الجن، هم الجن كلهم. فيحتمل أن يكون بعض الجن منظرين وأما كلهم فلا دليل عليه. والذي يلدني العلم عند ربي أن قول الله جل وعلا فإنك من المنذرين يعني من جملة من قدرت الله من قدرت إنذارهم إلى يوم القيامة، ولا يشترط أنه قدر إنذارهم إلى يوم القيامة من الجن، لا، إنما قدرت إنذار بعض الملائكة الكرام أو كلهم على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، فلا يكون إلا عند قيام القيامة فقط، وما عدا ذلك هم أحياء ولا يحصل فيهم الموت كما يحصل فيهم. فأنت من جملة من قدرت إنذاره، أنت ملحق بهم، وليس في ذلك دليل على أن المنذرين من ذريته ومن نسله وولده وقبيله. قال إنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعين، يعني أنا أنذرت أناسا كثيرين لن يحل بهم الموت كما هو الحال في بني آدم، إنما ينظرون وينهلون. وكما قلت منهم ملائكة الله الأطهار على الذين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وعليه أنت لك هذا الحكم معهم، وليس في ذلك دليل على أن قبيل الجن وولد الجن منظر كحال أبيهم إبليس. وقد ثبت في كتاب العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أنه قيل له أتموت الجن؟ قال نعم إلا إبليس. ويقصد أنهم يموتون كما نموت؟ قال نعم إلا إبليس، لا ذاك منظر سيموت لا بد، لكن إلى يوم القيامة. إذا حال يوم القيامة ونفي خمس في الطور من أجل قيام يوم القيامة ووقوع يوم القيامة وموت كل من عدا الله جل وعلا مات مات إبليس معهم. قال نعم إلا إبليس. هذا إخوتي الكرام فيما يتعلق بالأمر الأول خلق كموت. الثاني التكليف مر معنا فلا داعي للسلام عليه ولا بكلمة واحدة. مكلفون كما قلت بالإجماع وهذا معلوم بالافتراض فلا خلاف في ذلك كما أنهم مخلوقون موجودون. الأمر الثالث الذي يستوون فيه معنا ينقسمون إلى موحدين وكافرين، والموحدون طائعون وعاصون. تقدم معنا أيضا هذا دون تكليفه فلا داعي للإعادة فيها في المباحث الثانية. الأمر الرابع ثوابهم وعقابهم، مر الكلام مفصل وقلنا العقاب بالإجماع يقع على الكافر، والثواب تقدم معنا ستة أقوال المعتمد منها يثاب طائعهم كما يعذب عاصيهم تماما كما هو الحال فيها مع الأقوال الأخرى التي فرضتها وانتهينا منها. هذا فيما يتعلق إذن بأول هذه الأمور الثلاثة ولها أربعة أنواع يستوون معنا في الخلق والموت، في التكليف، في انقسامهم إلى موحدين وكافرين طائعين وعاصين، في الجزاء يختلفون معنا تماما، يكرمون كما نكرم ويعذبون كما نعذب.